وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف. من عادتنا أن نتكلم في أول اللقاء على تفسير شيء من القرآن الكريم. أما اليوم فنخصص هذا اللقاء بالكلام عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول: من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يمكن التأسي الكامل بالبدن والقلب إلا بمحبته، لأن المحبة هي الدافع والمانع. ولهذا تجد الرجل إذا أحب شخصا اقتدى به في أقواله وأفعاله لأنه يحب. فلا يتم الإيمان إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل أحد من البشر، وهذا أمر مفروغ منه، لا يمتري فيه شخصان ولا ينتطح فيه عن زان. وهل من محبته أن يقام احتفال بمولده؟ الجواب: لا، ليس من محبته. وإن كان بعض الناس تحمله محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يقوم بهذا الاحتفال ويقول: إنني فعلت هذا، خلينا إني فعلت هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قد يقع من بعض الناس، ولكن حقيقة المحبة تنافي ذلك، لأن حقيقة المحبة أن تلتزم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الميزان لمحبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الميزان في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعه، فمن قال إنه يحبه ولم يتبعه لم يكن صادقا في هذه الدعوة. فلننظر الآن هذا الاحتفال متى كان، وهل هو مطابق للواقع، وهل هو مطابق للشرع، حتى يتبين حكمه ويجب على المرء أن يعمل بما يقتضيه الدليل. أما بالنسبة للواقع فإنه لا يصح من الناحية التاريخية، غير صحيح، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم 12 من ربيع الأول، بل الثابت حسب العملية الحسابية الفلكية أنه كان في اليوم 9 من شهر ربيع الأول وليس في اليوم 12. وحينئذ يبطل الاحتفال بهذا اليوم من الناحية التاريخية. ثم نقول إذا ثبت اليوم الذي ولد فيه فهل لنا فائدة من ولادته قبل أن يكون رسولا يهدي الناس إلى الحق؟ أجيب: لا. ولهذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. ما قال إذ ولد فيهم رسول، قال إذ بعث. فالنعمة إنما هي في الحقيقة ببعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا بولادته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، بل قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلم يكن نبيا ولا رسولا إلا بعد إيش؟ بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. أما قبل ذلك فليس نبيا ولا رسولا. فالاحتفال لو قدر أن هناك احتفالا لكان الاحتفال ببعثته لا بمولده. ومن المعلوم أن أول ما نزل عليه القرآن نزل في أي شهر؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان، لا في شهر ربيع. من الناحية الشرعية لا يثبت هذا الاحتفال، بل هو من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يثبت لأن طريق ثبوت كون الأمر مشروعا الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة. فهل في الكتاب الأمر أو الندب للاحتفال بمولده؟ الجواب يا أخ:
لا
يوجد. هل في السنة ذلك؟ لا يوجد. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وهذا تنويه بفضل يوم الاثنين لا بفضل الولادة، يعني هذا اليوم كان يوما مباركا حصل فيه هذه الأمور، فكان صيامه مشروعا. هل ورد من عمل الصحابة أنهم يحتفلون بمولده؟ الجواب: لا. هل كان ذلك في عهد التابعين لهم بإحسان؟ الجواب: لا. هل هو في عهد تابع التابعين؟ الجواب: لا. فمضت القرون الثلاثة كلها لم تحدث فيها هذه البدعة، حدثت في القرن الرابع الهجري عن حسن نية أو عدم حسن نية، لكنها بدعة، شيء لم يندب الله إليه في كتابه، ولم يفعله رسول ولا الخلفاء من بعده ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا تابعوهم. كيف يأتي آخر الأمة فيعملون به؟ ثالثا، إذا قالوا إن هذا قربة إلى الله لأننا لا نتجاوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونذكر مناقبه وفضائله، فالجواب أن نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه والتابعون وتابعوهم هل هم جاهلون بهذه القربة أو عالمون؟ إن قيل إنهم جاهلون فقد رموا بالجهل، وهذا قدح فيهم، وادعى هذا لنفسه أنه أهدى من الرسول وأصحابه لأنه وفق للحق وهم لم يوفقوا له. وإن قيل إنهم غير جاهلين قيل: إذن هم كاتمون مستكبرون، لم يبينوا هذا للأمة ولم يعملوا به، فهم لعدم بيانه للأمة كاتمون للحق، وهم لعدم عملهم به مستكبرون عن الحق. أي إنسان يجرؤ أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كاتم أو مستكبر؟ أي إنسان يجرؤ؟ لا يجرؤ أحد. هؤلاء يلزم من بدعتهم هذه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهل بأنها من الحق، وإما كاتم بيان ذلك للناس، وإما مستكبر عن العمل بها. كل هذا باطل، لا يمكن لمؤمن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنه لازم البدعة. ثم نقول: هل الدين كمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب: كمل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم. هذه البدعة التي يدعي مبتدعوها أنها من الدين تستلزم أن يكون الدين لم يكمل بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عليها البدعة هذه، وهذا يلزم عليه فظيعة عظيمة، وهي تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه على حد فعل هؤلاء لم يكمل الدين، فيكون الدين ناقصا حتى جاء هؤلاء وابتدعوا هذه البدعة وأكملوه بها. فإن قيل إن الدين كامل، إن قالوا: لا، نحن نقول الدين كامل ونحن لم نأتي بشيء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المناقب وإحياء ذكره، نقول هذا غير صحيح، لأن المعروف من هذه الاحتفالات أن فيها الغلو العظيم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يترنمون بقول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فما تقولون في هذا البيت؟ إذا قال: ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العام، كالخصف والعواصف والصواعق والأمراض والحروب، ما لي من ألوذ به سواك. وهذه الجملة كما تعلمون حصر: ما لي سواك، أين الله؟ أجيبوا جماعة، مقصد هذا البيت ما فيه إله يستغاث به، ما لي سواك عند حلول حدث العمل، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا هي ما نعيش فيه وضرتها الآخرة، هذا من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل جوده منه، فماذا بقي لله؟ عجيب يا أخوان، لا شيء، ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول، إذن الله ما مستنع فيها. ومن علومك علم اللوح والقلم، أيضا من علوم علم اللوح والقلم، هل الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ؟ أبدا. وهذا تكذيب لقول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. المسألة خطيرة، خطيرة جدا جدا، ولولا أنها استمرئت عند بعض الناس الذين يستعملونها لكانت فادحة لكل إنسان، لكانت فادحة يعلم بها كل إنسان. ثم نقول: إذا كنتم تقولون إن ذلك إحياء لذكر الرسول، صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم لا تذكرونه إلا في هذه الليلة؟ إن كنتم كذلك فمعناه أنه ليس لكم عمل صالح، وليس لكم أذان ولا تشهد ولا ذكر للوضوء عند الوضوء ولا غيره، لأن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين. الأذان فيه ذكر الرسول، ما هو يا أخ؟ أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة فيها ذكر الرسول، في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بل كل عبادة فيها ذكر الرسول، كل عبادة، لأنه لا تصح العبادة إلا إذا كان فيها الإخلاص وإيش والمتابعة. المتابعة لا بد أن تشعر أنك في عملك هذا التعبدي تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا شعرت هذا الشعور هل يكون هناك ذكرى أو لا؟ أجب نعم ذكرى. يعني على كلامهم لا ذكرى للرسول إلا في هذه البدعة. سبحان الله، أنتم تذكرون الرسول في كل المجالات، كل عمل صالح في ذكر الرسول. من مفاسد هذه البدعة أن الذين يفعلونها ولا سيما العوام منهم يعتقدون أنها شريعة وأنها شرعية، ويلومون من لم يفعلها، وحينئذ يكون المعروف منكرا والمنكر معروف، لأن الذين يقيمون هذه الاحتفالات يلومون الذين لا يقيمونها، يقولون هؤلاء لا يحبون الرسول. الله أكبر. أيما أشد محبة، الذي يتبع ولا يبتدع في دينه ما ليس منه ويكون متأدبا مع الله ورسوله فلا يتقدم بين يديه ولا يشرع ما لم يشرح، أو المحافظ على الدين الذي لا يقوم لله بأي عبادة إلا إذا كانت مشروعة؟ الثاني لا شك. لذلك يجب على طلبة العلم أن يبين للناس أن هذا منكر، وأن حضوره لا يجوز، وأن البدعة لا تزيده من الله إلا بعدا، وما ابتدع قوم بدعة كما قال بعض السلف إلا حرموا من السنة مثلها. وصدق، كل بدعة تحرم من الإنسان من السنة مثلها، لأن بدعة يقابلها سنة، فإذا كانت البدعة فعلية صارت السنة ترك هذا الفعل، كانت السنة ترك هذا الفعل، وحينئذ يهدم من السنة ما يقابل البدعة. فعلى طلبة العلم أن يبين هذا للناس، وأن يقولوا إن حقيقة المحبة ثمرتها حقيقة الاتباع. نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لاتباع السنة وطرح البدعة، وأن يفتح القلوب لذكر الله عز وجل والاطمئنان به، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين. ها؟ والآن حصل في الموضوع أحسن، عشان الموضوع مع المناقشة يزداد قوة، وإذا لم يكن في ذلك شيء لو من غير الموضوع.
أوصاني أحد الأشخاص أن أسألكم السؤال، ما رأي الشرع في نظركم لمن يستدين مثلا سيارة ب40,000 لمدة سنة ثم يدينها ب60,000 لمدة سنتين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا بأس بها، لا بأس بها، بشرط أن يكون قد قبض السيارة في العقد الأول وحازها إلى رحله ثم يبيعها. لكن كما تعلم، أو كما سوف تعلم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل إنسان يشتري السلعة بثمن مؤجل وقصده الدراهم للسيارة فهو واقع في الربا، وأن هذا من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليسار، نعم. اليسار. سؤال، كان عندي سؤال ولا اترك؟
اسمع شو يعني، هل الاحتفالات وإلقاء المحاضرات لسيد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هل تعتبر من البدع؟
لا، يعني يقول هل إذا خطب الخطيب خطبة الجمعة وذكر فيها مبدأ البعث، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وشيء من حياته، هل يعتبر بدعة؟ جواب لا، اذكر الله. نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الخطبة موجودة، خطبة الجمعة ثابتة من قبل. أما أن يحدث محاضرة في نفس اليوم فهذا من البدعة أو من وسائل البدعة. أفهمتم؟ بالنسبة لعام هذا ما لا توافق الجمعة اليوم 12، الجمعة هي اليوم 11. فعلى كل حال إذا كان أصل الخطبة مشروعا كخطبة الجمعة وذكر فيها الإنسان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بأس، لأن هذا ذكر تاريخ حياته بمناسبة مبعثه عليه الصلاة والسلام ومولده. أفهمت؟ أما أن يحدث محاضرة في هذه الأيام فهذا من البدع، فإن لم يكن من البدع فهو حجة لأهل البدع. نعم. يمين
الشيخ جزاك الله خير. في ناس في مناطق يعني معروفة بالاحتفالات موجودة، فلو في تركيز محاضرات يعني على المناطق
احتفالات جيش
المولد وزي كذا،
ها؟
مناطق معروفة باحتفالات المولد يعني
وش فيها؟
فيها
وين هو فيه؟ والله الحمد لله بالنسبة للمملكة لا أعلم أن هذا يقام بصفة علنية، يمكن يقيم بعض الناس الجهال في بيوتهم، ومع ذلك ينبغي لأهل العلم أن يبينوا في البلاد التي يكثر فيها هذا ولو خفية أن هذا بدعة وأنه لا يزيدهم من الله إلا بعده. نعم
الشيخ، يقولون هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك لهم أصل،
وهو
ويقولون من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها.
نعم.
ويقولون أيضا أن عمر بن الخطاب سن سنة صلاة التراويح، فكيف نرد على هؤلاء؟
نعم. نقول صدق، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا قال رسول من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بقول من سن سنة حسنة أحد أمرين، إما أن يكون المعنى من ابتدر العمل بها كما يدل على ذلك سبب الحديث، وإما أن المعنى من أحياها بعد أن ماتت. عرفت؟ وليس المعنى أن ينشئ عبادة من جديد، هذا لا يمكن، لأن سبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما بالنسبة لفعل عمر فعمر ما ابتدأ صلاة الجماعة في القيام أبدا، أول من سن القيام الجماعة في القيام في قيام رمضان النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليالي ثم تخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تقرض عليكم فتعجزوا عنها، ثم تركت وهجرت في أيام أبي بكر رضي الله عنه. في زمان عمر خرج ذات يوم ووجد الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين متفرقين، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، فأمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوم للناس على إمام واحد، فيكون عمر لم يحدث هذه البدعة ولكنه أحياها بعد أن ترك. نعم. أي أي صحيح. لا لا صحيح ثابت في الموطأ بأصح إسناد. تفضل.
حفظكم الله. ما حكم من يذكر أو يخطب رأس كل عام تذكير المسلمين بأن يتذكروا وينظروا ما عملوا في العام المنصرم؟ أن يتذكروا ما عملوا بالعام المنصرم.
لا بأس، يعني لو ذكرهم في آخر العام بما حصل منهم من تقصير أو غيره ليتوبوا إلى الله ما في بأس، لكن لا يتخذها سنة راتبة. نعم.
عليك. معنى قول عمر نعمة البدعة، نعمة البدعة هي
هذه.
نعم، معنى قوله نعمة البدعة
إيها بدعة نسبية، يعني بالنسبة لأنها تركت ووجرت ونسيت، فلما عادها من جديد صارت بدعة نسبية.
شيخ
ما عندكم شيء أنتم؟ ها؟ لا، سؤال واحد.
أثابكم الله، من هم الذين أحدثوا أول من أحدثوا هذه البدعة؟ بدعة المولد، وما هي مسوغاتهم؟ كيف جاءت؟
نعم، أول من أحدثها الفاطميون في مصر في القرن الرابع الهجري. في القرن السابع أحدثها ملك إربل في العراق، ثم انتشرت في المسلمين، وسببها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال سببها إما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فظنوا أن هذا من مقتضى المحبة، وإما مضاهاة للنصارى لأن النصارى يقيمون عيدا لمولد المسيح عليه الصلاة والسلام. وأيا كان السبب فكل بدعة ضلالة. نعم.
شيخ أثابكم الله، بالنسبة حق إذا أراد إنسان يوصي لكل شخص
أرفع صوتك،
إذا أراد إنسان أن يوصي لكل شخص بعينه مثلا يوصي لخالي بتقوى الله عز وجل والأمور اللي كان يقع فيها الخطأ وتوقع يعني بعد وفاته توزع على كل شخص أو إلى ابن خاله وإلى أصدقائه، إذا أراد إنسان أن يجعل في وصيته مثلا وصية خاصة، ورقة خاصة لكل شخص مثلا لوالدته وصية مثلا بما يجب عليها يذكرها حتى بعد وفاته ويكتفي.
الوصية التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هي ما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بتوجيه الناس إلى الخير فهذه تكتب في منشورات مؤلفات وتوزع في حياة الإنسان وبعد ما مات. نعم.
ذكرت أنه ما أحدثت بدعة إلا وترك من السنة مثلها قول السلف.
نعم.
فما هي السنة المتروكة بسبب ابتداع بدعة المولد؟
نعم، السنة المتروكة هي ترك هذه البدعة، لأن السنة تكون بالترك وتكون بالفعل، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه يكون سنة. أفهمت؟ إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود سبب الفعل فلم يفعله فتركه سنة. فهنا نقول أنتم لا أحدثتم بدعة وتركتم سنة، والسنة هنا ترك هذه البدعة. الأستاذ. نعم.
بعض طلبة العلم الشرعي في مدن المملكة العربية السعودية يجيزون هذه البدعة يا شيخ، فيغتر الناس بهم، ولما تقول للناس أو للطلبة الذين يحضرون لهذا الشيخ أن هذه بدعة يقولون هم نحن نأخذ الحق من الشيخ أما الباطل فنرده، ويسدلون بقصة أبي هريرة.
من فضلك اقلب الشريط.
فهم يعني المراد
وهي
قصة أبي هريرة مع الشيطان لما